الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. يقول البخاري رحمه الله تعالى عن الزبير بن عدي قال: أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج، فقال: اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. تقدم الكلام على هذا الحديث، وذكرنا بأن الحجاج بن يوسف كان أميرا على العراق لعبد الملك ابن مروان، وكذلك أيضا الوليد ولي أمرة العراق قرابة 21 سنة. فساس الناس بالظلم وبالعسف وبالجور، وسفك كثير من الدماء بغير وجه حق. ولما دخل على أسماء بنت بكر الصديق بعد أن قتل ابنها عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، فحدثته بما سمعت من النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: سيكون في ثقيف كذاب ومبير. أما الكذاب فهو يعني المختار بن أبي عبيد، وأما المبير فلا يخاله إلا أنت، ومعنى المبير يعني المهلك المفسد. وحصل من الحجاج كذلك قتل عبد الله بن الزبير وتسبب في هدم الكعبة وتحريقها، وكان عبد الله بن الزبير قد بايعه أهل الحجاز وأهل العراق وكثير من أهل الشام، واستمرت إمارته قرابة 7 سنوات رضي الله عنه. ثم حصل ما حصل من مروان بن الحكم، ولم يطل زمنه، أظنه مكث في الخلافة أو في الإمارة 11 شهرا، ثم ولي بعده ابنه عبد الملك، فجيش الجيوش وقتل مصعب بن الزبير أمير العراق من قبل أخي عبد الله بن الزبير، ثم حرك الجيوش إلى مكة وحاصر عبد الله بن الزبير حتى قتله رضي الله عنه. ومع هذا الشر الذي حصل من الحجاج بن يوسف، إلا أن السلف كانوا يحذرون من الخروج عليه، ومنهم كما سمعنا أنس بن مالك رضي الله عنه، وكذلك أيضا الحسن البصري رحمه الله أيضا كان يحذر الناس من ذلك. وبعض الناس رأوا رأيا آخر فقاتلوا حجاج بن يوسف، خرجوا عليه وقاتلوا في معركة مشهورة تسمى دير الجماجم، فكانت الدائرة عليهم وهزموا وقتل منهم عدد كبير. ثم أيضا تتبعهم الحجاج وقتل منهم جماعة، وممن قتلهم سعيد بن جبير رحمه الله، وممن خرج عليه في تلك الوقعة عامر بن شراحيل الشعبي، ولكنه أظهر الندم والتوبة وقال: يعني خرجنا فما كنا بررة أتقيا، ما كنا بررة يعني أقوياء، بررة أتقياء ولا فجرة أقوياء، أو كما قال رحمه الله. فعفى عنه الحجاج. فإذا كان الخروج على الحجاج مع ظلمه وجوره لم يورث خيرا، والذين خرجوا عليه كان جماعة منهم كبيرة من أهل العلم وأهل الفضل وأهل القرآن وأهل الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالثورات على ولاة الجور، الثورات لا تورث إلا شرا، وقد جرب المسلمون جربوا الخروج على الحكام على ظلمهم وجورهم لم ينتفعوا بشيء. جرب الخروج على أول حادثة خروج وقعت قتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه. ماذا استفاد المسلمون من تلك الحركة البغيضة؟ قتلوا الخليفة الراشد المشهود له بالجنة، وما استفاد هؤلاء الذين خرجوا عليه؟ لم يستفيدوا لا دين ولا دنيا. أما الدين فهذا أمر يعني مفروغ منه، وأما الدنيا فما عمروا شيئا من الدنيا، فلم ينتفعوا ولم ينتفع المسلمون من عملهم بشيء، بل اختلفت كلمة المسلمين بعد قتل عثمان إلى يومنا هذا. وجربوا الخروج على يزيد بن معاوية فخلع بيعته أهل المدينة وما استفادوا شيء من هذا الخروج، بل أدى ذلك إلى قتل كثير من أبناء الصحابة من بعض الصحابة، وتروي كتب التاريخ شيئا كثيرا في هذا، الله أعلم بصحته، لكن المتفق عليه أنهم لم ينتفعوا ولم يستفيدوا من هذا الخروج شيء، اللهم إلا الدمار والخراب وسفك الدماء وإضعاف كلمة المسلمين. وجرب الخروج على الحجاج بن يوسف ولم ينتفعوا بشيء أيضا. خرجوا في زمن أبي العباس على بني أمية، فما الذي حصل من إسقاط الدولة الأموية حتى قيام الدولة العباسية؟ عدد القتلى كما تذكر كتب التاريخ من العرب فقط 600,000، أكثر من 500,000. طبعا ذاك القتل ما كان فيه قنابل وصواريخ وأسلحة يعني تقتل عشرات الأنفس لضربة واحدة، القتل بالسيف وبالسهم ونحو ذلك. فهؤلاء الذين قتلوا من العرب فضلا عن غيرهم من أجل تحقيق غاية سياسية، وهكذا ما زال المسلمون يجربون. وفي الوقت الحاضر جرب المسلمون الثورات ورأوا بأعينهم عواقبها، كيف دمرت الدول وكيف دمرت الشعوب وكيف سفكت الدماء وتركت الأعراض وذهب الأمن وحل الجوع والفقر والتشرذم والتشرد، يرى الناس الآن هذا بعينهم في بعض الدول الإسلامية، نسأل الله أن يرفع عنهم البأس. فلنا يعني عظة وعبرة في الواعظ الشرعي وفي الواعظ القدري. واعظ الشرع فيما نقرأ ونسمع من الآيات والأحاديث، وفي واعظ القدر ما نراه مما يجري على الناس. فالخروج على ولاة الأمور بدعوى الظلم بدعوى الجور بدعوى كذا ولم تتحقق الشروط الشرعية للخروج لا يكون إلا فسادا، ولا يكون إلا وبال وإلا شر على الإسلام والمسلمين. قال اصبروا ثم حدث بأمر غيبي فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر من حتى تلقوا ربكم. أمر غيبي لا يمكن يدرك هذا إلا عن طريق الشرع، ولهذا قال سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. وسبق الكلام على تفسير معنى هذا الحديث، منهم من حمله على زمن دون زمن، ومنهم من حمله على عمومه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا ابن جابر حدثني بشر بن عبيد الله الحضرمي أنه سمع أبا إدريس الخولاني أنه سمع حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، قلت وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخل. قلت وما دخلوا؟ قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا. قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك.
يقول ابن البخاري رحمه الله باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة. إذا لم تكن بمعنى إذا لم توجد، فكان هنا تامة وليست الناقصة التي تحتاج إلى الاسم والخبر. حدثنا محمد بن المثنى يعني العنزي، حدثنا وليد بن مسلم، حدثنا ابن جابر يعني عبد الرحمن بن يزيد ابن جابر، فهو منسوب هنا إلى جده. حدثنا ابن جابر قال حدثني بسر ابن عبيد الله الحضرمي أنه سمع أبا إدريس الخولاني عائض الله، هذا اسمه، أنه سمع حذيفة بن اليمان، اليمان اسمه حسل، يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر، يعني عن الفتن، عن الفتن التي تسفك بها الدماء، التي تضعف أهل الإسلام ونحو ذلك، وكنت أسأله عن الشر لا حبا في الشر، ولكن قال مخافة أن يدركني. فهو من باب تعلم الشر حتى يتقى، عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، عرفت الشر لا للشر يعني ليس لحب الشر أو لعمل هذا الشر، لا، ولكن لتوقيه مخافة أن يدركني. فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر، كنا في عبادة الأوثان وأكل الميتة واستحلال المحارم كالزنا وشرب الخمور، وكنا في فرقة واختلاف لا ولاية ولا اجتماع، وكنا في فقر في ذل وهوان إلى غير ذلك من الشرور التي كانت في الجاهلية، فجاءنا الله بهذا الخير يعني بنبوتك يا رسول الله وبهذا الدين الذي جمعنا الله به بعد الفرقة وعزنا به بعد الذلة بعد الذلة وأغنانا به بعد العيلة وهدانا الله به بعد الضلالة، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ هل بعد هذا الخير الذي نحن فيه هل سيقع شر؟ قال نعم، قال نعم، هذا الشر الذي أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام ذكر جماعة من أهل العلم إلى أن المقصود به ما حصل بقتل عثمان رضي الله عنه، ما حصل من الفتن بعد قتل عثمان رضي الله عنه، فتجمع عدد من أهل الشقاق والنفاق وأهل الجهل والظلم وحصروا عثمان حتى قتلوه رضي الله عنه، وبعد قتل عثمان اختلفت الكلمة واختلفت القلوب وحصلت فتن ودماء، حصل بعد قتل عثمان معركة الجمل ومعركة صفين ومعركة النهروان حتى جمع الله الكلمة في عام الجماعة في أوائل عام 41 للهجرة على يد معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، لما تنازل السيد ابن السيد الحسن ابن علي رضي الله عنه لما تنازل عن نصيبه من الخلافة أو الملك والحكم، فتنازل الأمر عن الأمر لمعاوية رضي الله عنه مصداقا لقول النبي عليه الصلاة والسلام إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فهذا الشر الذي أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام والله أعلم، الفتنة التي حصلت من قتل عثمان حتى اجتماع الكلمة على معاوية رضي الله عنه، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم، وفيه دخن وفيه دخن. هذا الخير الذي حصل بعد ذلك الشر هو الاجتماع الذي حصل، الاجتماع الذي حصل بعد الفرقة، اجتماع الكلمة على معاوية بعد الفرقة. قال نعم وفيه دخن، يعني فيه دخان، فيه دخان. قلت وما دخنه؟ قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر، قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. يعني بعد ذلك، بعد ذلك بعد تلك الفرقة والفتن سيجتمع المسلمين ويحصل خير، لكن هذا الخير فيه دخن، ليس خيرا خالصا. ما الذي أو ما دخنه؟ ما هذا الشيء الذي يعكر صفوه؟ قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. فسر بعض أهل العلم بأمراء يكون بعض سيرتهم حميدة موافقة للشرع وبعض سيرتهم منكرة مخالفة للشرع. ومن أمثلة ذلك مثلا في زمن بني أمية تأخير الصلاة عن وقتها، تأخير الصلاة عن وقتها، فإنهم كانوا من عادتهم يؤخرون الصلوات حتى يخرج الوقت. ولهذا كان الصحابة والتابعون وأهل العلم يصلون الصلاة في وقتها في بيوتهم ثم يخرجون للمساجد ويصلون مع الأمراء بنية أنها نافلة بناء على توجيه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا من الشر أو من الدخن الذي في ذلك الخير، ففي بعض سياسته ما يوافق الشرع وفي بعضها ما يخالف الشرع من إما تأخير الصلاة أو التساهل في بعض الدماء أو نحو ذلك من الدخن. قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر، يعني بعض أمورهم معروفة موافقة للشرع وبعضها منكرة يعني مخالفة للشرع. قلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. هذا شر خالص، شر خالص. هذا الشر قال دعاء، دعاء على أبواب جهنم، لأن الدعاء على نوعين، في دعاء إلى الجنة وفي دعاء إلى النار، وجعلنا منهم أئمة يدعون إلى النار. فالدعاء على نوعين اثنين، دعاة حق ودعاة باطل. فهؤلاء دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها، بمعنى أنهم يدعون الناس إلى ما يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه المخالفة من أسباب دخول جهنم، فكأنهم يأخذون بأيدي الناس ويلقونهم في جهنم لما كانوا سببا في إضلال الناس وإيقاعهم فيما حرم الله عز وجل عليهم ونهاهم عنه. من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا، صفهم لنا. لم يسأل حذيفة عن الأسماء ولم يجب النبي عليه الصلاة والسلام بالأسماء، إنما طلب حذيفة الوصف، ولا شك أن السؤال عن الوصف أنفع من السؤال عن إيه؟ عن الاسم. فالوصف تستطيع أن تطبقه على من ينطبق عليه إلى قيام الساعة، لكن الأسماء قد يكون من باب التمثيل، بالبعض قد يقول فلان وفلان وخلاص ويسكت، لكن الوصف أعظم نفعا، ينفع لكل زمان وكل مكان. قلت يا رسول الله صفهم لنا، قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. بعضهم قال يعني هم من العرب، من العرب، من جلدتنا يعني عرب، ويتكلمون بألسنتنا باللسان العربي. ومنهم من قال لا، المقصود من جلدتنا ويتكلم بألسنتنا يعني أنهم يظهرون الانتماء إلى الدين، ويظهرون الانتماء إلى الكتاب، ويظهرون الانتماء إلى السنة، يظهرون انتماء للخير. ما يأتيك بصورة صريحة أنه عدو لله وعدو لرسوله وعدو للإسلام وعدو لأهله، لا، إنما يلبس لباس الدين ويتكلم باسم الدين. هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، وربما يعني كلا المعنين صحيح، لأن الواقع يصدق القولين أو التفسيرين جميعا. فالدعاء الذين على أبواب جهنم منهم من العرب ومنهم من غير العرب، ومنهم من يتزيى بزي العلم والخير، ومنهم من يظهر الفسوق والفجور ولكن يزين للناس أيضا ويدعوهم إلى التمرد على شرع الله بما يورده من الشبهات المضلة، فيتأثر به خلق كثير. فالمقصود أنه كل من دعا الناس إلى الكفر، أو دعا الناس إلى البدع، أو دعا الناس إلى الفسوق والعصيان، كل هؤلاء دعاة على أبواب جهنم، ولكن بعضهم شر من بعض، ليس كلهم على درجة واحدة، لكن يجمعهم كلهم أنهم دعاة إلى النار. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. هذا الجواب يفيدنا أن أولئك الدعاء على أبواب جهنم هم دعاء يدعون الناس إلى مفارقة الجماعة، يدعون الناس إلى مفارقة الجماعة ومفارقة إمام المسلمين. ومعنى ذلك أن هذه الدعوة التي هذا مضمونها وهذه غايته وهدفها أنها دعوة على باب جهنم، دعوة تؤدي إلى جهنم. فجمعت هذه الدعوة شرين اثنين، أنها دعوة تدمر دنيا الناس وتفسد عليهم أحوالهم، وأيضا دعوة تدمر وتفسد على الناس آخرتهم. قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. جماعة المسلمين وإمامهم هو الإمام القائم الموجود الذي ملكه الله عز وجل، إما العالم الإسلامي كله أو إقليما من أقاليمه، يعني كما كان الحال في زمن الخلفاء الراشدين واجتماع المسلمين كلهم على إمام واحد، أو كما وقع بعد ذلك أن كل والي يستقل بإقليم والناس تسمع له وتطيع في حدود سلطانه. فالإجماع منعقد على شرعية الوالي، سواء كان هو الإمام الخليفة الواحد للمسلمين كلهم أو كان متغلبا أو مستوليا على أقليم من أقاليم المسلمين. والعلماء يذكرون أنه من بعد سقوط الدولة الأموية عام 132 ما تكاد اجتمعت كلمة المسلمين على وال واحد في زمن بني العباس إلى يومنا هذا. والعلماء يعاملون الوالي في بلدهم في إقليمهم معاملة الإمام الأعظم في السمع والطاعة وإعطاء الحقوق التي لولي الأمر. فسواء تعددت يعني الولايات أو كانت الولاية واحدة الواجب على المسلم أن يسمع ويطيع لولي الأمر ويعد تلك هي الجماعة التي ينضوي تحت لوائها ولا يشد عنها أو ينازعها. فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام يعني لو قدر وفرض أنه لا يوجد على وجه الأرض جماعة أو المكان الذي أنت فيه تسكن فيه تعيش فيه ليس فيه جماعة ولا إمام، الناس فوضى لا إمام لهم ولا سلطان لهم، أو عصابات ليس لها رأس وليس لها إمام وليس في سلطان، طيب ماذا تفعل في هذه الحالة؟ قال قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرق كلها، فاعتزل تلك الفرق كلها وعليك بما تعرف من دين الله من صلاة صيام إلى آخره، ومن وجدت يعينك على طاعة الله فاجتمع أنت وإياه وتعاون على البر والتقوى. ولهذا سئل أحد أئمة الدعوة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن بطين رحمه الله عن التحالف، التحالف في أمور الخير، فقال إذا كان يعني التحالف على البر والتقوى وعلى ما جاء به الدين فهذا لا بأس به إذا لم يكن للناس جماعة ولا إمام، إذا لم يكن للناس جماعة ولا إمام، فإذا كنت في مكان ليس فيه جماعة ولا إمام والعياذ بالله فلا بأس أن يكون بينك وبين إخوانك تعاون على البر والتقوى. أما إذا هناك جماعة هناك إمام فالواجب الانضواء تحت راية هذه الجماعة. قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة، يعني تأخذ بالأسباب التي تعينك، هذا تعبير عن الأخذ بالأسباب التي تعينك على الصبر، على الصبر في مثل هذا الحال وهي حال شديدة. قال ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. وهذا لا شك أنه حديث عظيم وفيه فوائد كثيرة جدا، ولكن الوقت ما يسمح بالإطالة أكثر من هذا. نعم تفضل تفضل.
قال رحمه الله كتاب الأحكام باب قول الله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال رحمه الله حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا كتاب الأحكام، وقلنا إن كتاب الأحكام أورد فيه المؤلف رحمه الله عدد من الأحاديث المتعلقة بالإمامة العظمى وما يتعلق أيضا بالقضاء، ما يتعلق بالإمامة وما يتعلق أيضا بالقضاء. باب قول الله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يشير إلى قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول والأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تاويلا. وهذه الآية جاءت بعد قول الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. بعدها جاءت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فالآية التي قبلها فيها توجيه للحكام، فيها أمر للحكام أن يحكموا بالعدل، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وهذه الآية خطاب للرعية، وهذه الآية خطاب للرعية، فالأولى للحكام والثانية للرعية، فأمر ولاة الأمر بالعدل وأمر الرعية بالسمع والطاعة. طيب سؤال، لو قال واحد أمر الله الحكام بالعدل وأمر الرعية بالسمع والطاعة، فإذا ظلم الحكام وجاروا إذن فلا سمع ولا طاعة، إيش رأيكم في هذا الكلام؟ تفضل. كلام باطل. ليش؟ كيف؟ لا، نبغى برضو جواب يعني أقوى من كذا، ونريد جواب أقوى من كذا، لأنه هو الآن جاب لك آية وجاب لك أيوة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالصبر على إيش؟ على جور الحكام، فأخبر أنهم من سيجور ومن سيظلم ومن تكون سيرته منكرة، ومع ذلك أمر بالصبر عليه، ولن يرخص لأمته في المنازع والخروج إلا في حالة واحدة، وهي إذا حصل منهم الكفر البواح الذي عندنا فيه من الله إيش؟ بره. تمام. قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، إذا تأملنا في هذا السياق ماذا نجد؟ نجد أنه في طاعة الله جاء التصريح بأمر بلفظ الطاعة أطيعوا، وفي النبي عليه الصلاة والسلام قال وأطيعوا الرسول، لما جاء عند أولي الأمر ماذا قال؟ وأولي الأمر منكم، ما قال وأطيعوا أولي الأمر منكم، إنما عطفا على طاعة الله وطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا أخذ العلماء بأنه إذا أمر الله بأمر في كتابه الكريم فيمتثل، وإذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأمر في سنته أيضا فيمتثل، سواء كان هذا الأمر الذي جاء في السنة موجود في القرآن أو كان زائدا على القرآن الكريم، سواء كان مقرر في القرآن أو كان زائدا عليه، لأن طاعة الرسول واجبة طاعة مستقلة، طاعة مستقلة، سواء أمر بما نص عليه القرآن أو أمر بأمر زائد على القرآن الكريم. بالنسبة لأولي الأمر قال وأولي الأمر منكم، يعني وأطيعوا أولي الأمر منكم في طاعة الله وطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وفيما لا معصية فيه لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا إذا أمروا بطاعة الله نسمع ونطيع، إذا أمروا بما فيه طاعة للرسول نسمع ونطيع، وإذا أمروا بما ليس فيه معصية لله ولرسوله فنسمع ونطيع. بقي النوع الرابع، إذا أمرونا بمعصية لله ولرسوله ها؟ لا نطيع ونصبر، لا نطيعهم في هذه المعصية ولكن نصبر ما نخرج، من ولي عليه وال فراه يأتي شيء معصية الله فليكره ما يأتي معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. إذن لما تجينا أحاديث إذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، يعني لا سمع ولا طاعة في خصوص تلك المعصية، لكن ما تنزع اليد من الطاعة في غير هذه المعصية. ولهذا نجد بعد ذلك ماذا يقول سبحانه وتعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، إذا إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، يعني إذا أمروكم بما يخالف كتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو يقول لك مثلا اشرب الخمر وأنت تقول له لا هذا ما يجوز ما يصلح، حصل نزاع بين الحاكم وبين الرعية، المرجع كتاب الله وسنة رسوله. لو كان تجب طاعتهم طاعة مطلقة ما في رد للكتاب والسنة، واضح؟ لو كانت تجب طاعتهم طاعة مطلقة ما قال إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، كان خلاص يكون حكم الحاكم حكم مطلق ونهائي. لا، ليس هذا المقصود. المقصود أن نطيعه، أننا نطيعهم في طاعة الله وفي طاعة رسوله وفيما ليس فيه معصية لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فإن حصل التنازع يعني أمروا بمعصية فالمرجع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. الرد إلى الله يعني الرد إلى كتابه، والرد إلى نبيه صلى الله عليه وسلم هو الرد إلى سنته. ثم قال حدثنا عبدان، هذا لقب اسمه ابن عبد الله بن عثمان، أخبرنا عبد الله يعني ابن المبارك ابن واضح الحنظلي مولاهم، عن يونس يعني بن يزيد الليلي، عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله الشرب بن شهاب وبالزهري أيضا، أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن يعني بن عوف قلون اسمه كنيته، أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. من أطاعني فقد أطاع الله، لماذا؟ يعني لأني لا أمركم بشيء إلا بما أمر الله به، إلا بما أمر الله به. أو لأنك حينما تطيعني أنت تطيعني امتثالا لمن؟ لأمر الله الذي أمرك بطاعته سبحانه وبطاعتي. طيب، من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، نفس الشيء. فإذا عصيت النبي عليه الصلاة والسلام وهو المبلغ عن الله فأنت عصيت ربك سبحانه وتعالى. وفي القرآن الكريم يقول عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري. ما المقصود بقوله أميري؟ يعني إذا وليت عليكم شخص في قيادة جيش مثلا، قيادة سرية، وليت على منطقة مدينة أو مكة أو غيرها، هذا أمير للنبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا أميره هنا كل أمير من المسلمين إلى قيام الساعة. فأي أمير من أمراء المسلمين فتجب طاعته في غير معصية الله. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرك بطاعة من يلي عليك الأمر. ولهذا جاء في اللفظ الآخر: ومن أطاع الأمير، من أطاع الأمير بدون الإضافة إلى المتكلم، بمعنى أن هذا الحكم يشمل جميع أمراء المسلمين إلى قيام الساعة. ومن يطع الأمير أو من أطاع الأمير فقد أطاعني. لماذا؟ لأنك حينما تسمع وتطيع لولي الأمر إنما تسمع وتطيع انطلاقا من أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: على المرء المسلم السمع والطاعة. حديث عبادة: بايعنا رسول الله على السمع والطاعة. إذن حينما تسمع وتطيع الأمراء أنت في الحقيقة ممتثل لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. تفضل لبعده.
قال رحمه الله: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية على أهل بيته زوجها وولده وهي مسؤولة عنهم، وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسؤول عنه، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.
حدثنا إسماعيل عن ابن أبي ويس ما حدثني مالك يعني بن أنس عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا كلكم راع؟ ألا ذات تنبيه، كلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته. جملتان عظيمة، الأولى فيها تنبيه على أن كل واحد منا مسؤول، كل منا مسؤول، عنده رعية مسؤول عنها، حتى لو كان شخص في فلاة ما فيها إلا هو، فهو راع ومسؤول عن رعيته. ما هي هذه الرعية؟ جوارحه، سمعه، بصره، يده، رجله، بطنه، فرجه، كل هذا مسؤول عنه ولا لا؟ طيب، ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ثم أخذ يفصل، فبدأ بالإجمال ثم جاء بالتفصيل، أو كما يقال اللف والنشر. قال: فالإمام الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته. هذا الإمام الأعظم، الإمام الأعظم، سواء سمي ملك أو رئيس أو سلطان أو أمير أو شيخ، بغض النظر عن هذه الأسماء، فالإمام الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته. وهكذا نوابه الذين يولون على بعض المدن أو القرى أو نحوها، هؤلاء رعاه على من تحت أيديهم ومسؤولون عن رعيتهم. هل عدلوا أو ظلموا؟ هل رفقوا بالرعية أو شقوا عليهم؟ هل حكموا فيهم بالشرع أو حكموا فيهم بغير شرع الله؟ وهكذا، هل انتصفوا للمظلوم من الظالم؟ فهذا الإمام عليه مسؤوليات، عليه واجبات تجاه رعيته، هو مأمور بها ومسؤول عنها، هل نفذ أو لم ينفذ، هل فعل أو لم يفعل. ثم قال: والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته. الرجل راع في أهل بيته، على أهل بيته، من زوجة، من أبناء، من بنات، من خدم، حتى لو عنده بهائم في بيته تحت ملكه، فهؤلاء كلهم لهم عليه حقوق، عليه واجبات تجاههم، فهو مسؤول عن هذه الواجبات التي عليه تجاه هذه الرعية. مثلا مع الزوجة، هل عاشرها بالمعروف أو عاشرها بالمنكر؟ زوجته وأولاده، هل أنفق عليهم النفقة الشرعية ولا لا؟ إذا عنده مثلا زوجتان أو أكثر، هل عدل ولا مال الميل المحرم؟ أولاده، هل عدل بينهم أو مال إلى بعضهم على بعض؟ هل اعتنى بأمر دينهم، تربيتهم على العقيدة الصحيحة؟ هل أمرهم بالمعروف، هل نهاهم عن المنكر؟ لأن الله يقول: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، يعني أدبوهم وأحسنوا تربيتهم، مروهم بالمعروف ونهوهم عن المنكر. الله ضرب لنا المثل بإسماعيل، كان يأمر أهله بالصلاة، والله يقول لنبيه: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. هل هو مع نسائه من زوجات من بنات يأمرهن بالحجاب، يأمرهن بالحشمة، يربيهن على الحياة، يربيهن على الحياة؟ هل يمنعهن من مخالطة الرجال الأجانب، من السفر بدون محرم، وهكذا؟ فهناك تربية دينية مأمور بها الأب أو الرجل مع أهل بيته، سواء كانوا ذكور أو إناث. لو حصلت وفاة وصار فيها ميراث، هل يعطي كل ذي حظ حظه في الميراث، ولا يعطي الذكور ويحرم الإناث، أو يعطي بعض ويحرم بعض وهكذا؟ فهناك مسؤوليات على الرجل الله عز وجل سائله عنها، وهذا يقتضي أنه الرجل يتعلم ويتفقه ما الواجب عليه تجاه أهل بيته. كما قلت حتى البهائم في البيت عنده، يملك إبل، يملك بقر، يملك غنم، حتى في بيته مثلا شيء من هذه الحيوانات التي تقتنى في البيوت، طيور ولا قطط أو غيرها، هو مسؤول عنها. تذكرون قصة المرأة التي دخلت النار في هرة، دخلت النار في هرة، وكان ربما يأتي البعير ويشتكي للنبي عليه الصلاة والسلام من صاحبه أنه يشق عليه في الحمل ويجيعه، يحمل على ظهره حملا ثقيل، حمل كبير، ويجيعه. فتجد النبي عليه الصلاة والسلام يعاتب صاحب الجمل هذا ويأمر بأن يتقي الله فيه وأن يحسن إليه. ثم قال: والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده، وهي مسؤولة عنه. فالمرأة أيضا في بيت زوجها عليها حقوق وعليها واجبات، وهي مسؤولة عن هذه الحقوق. كانت زوجة مثلا، كيف معاشرتها لزوجها؟ بالمعروف ولا بالمنكر؟ هل تطيعه؟ هل هي حافظة لفرجها بما حفظ الله، أو أنها تخون؟ هل هي تحافظ على ماله ولا تنفق منه إلا بحسب توجيهه بما يقتضيه الشرع والعرف الحسن، أو هي تضيع ماله وتهدر ماله؟ هل هي تعين على تربية أولادها تربية صحيحة أو غير ذلك؟ فهناك واجبات على المرأة إذا كان مثلها هي التي تخدم في البيت كطبخ وتنظيف ونحو ذلك، فيكون هذا من الواجبات التي عليها بمقتضى أنه هذا هو الذي عليه العرف. فالمقصود أنه المرأة عليها في البيت واجبات، وعليها أن تقوم بها، ومتى ما ضيعت وفرطت وأملت فإنها محاسبة بحسب نوع ذلك التقصير، بحسب ذلك التقصير. وعبد الرجل راع على مال سيده، وهكذا الخادم والمسؤول في البيت عن مثلا إذا كان مثلا سائق مسؤول عن السيارة وما يتعلق بها، عامل نظافة في البيت، عاملة منزلية، وهكذا كل واحد، ما في واحد متروك سدى، ما في واحد متروك سدى ومتروك همل، لا، كل عليه مسؤولية. قد تكبر المسؤولية وقد تصغر، لكن تشترك جميعا في كون الجميع مسؤول والجميع مجازى ومحاسب عما استرعي عليه ووكل إليه وهو مسؤول عنه. وفي بعض الروايات زيادة أيضا: والولد راع في مال أبيه. قال: ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وفي بعض روايات هذا الحديث أنه فأعدوا للسؤال جواب، وهذا الجواب لابد أن يكون جواب ينفعك يوم القيامة، بمعنى أن تقوم بهذه الحقوق قدر استطاعتك حتى تكون يوم القيامة من الناجين السعداء. فإذا هذا الحديث فيه الحث على العدل والرحمة والشفقة بالرعية، والقيام بالحقوق الشرعية التي أمر الله بها الأئمة تجاه من استرعاهم الله إياه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
جزاكم الله خير وبارك الله.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. يقول البخاري رحمه الله تعالى عن الزبير بن عدي قال: أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج، فقال: اصبروا، فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. تقدم الكلام على هذا الحديث وذكرنا بأن الحجاج بن يوسف كان أميرا على العراق لعبد الملك ابن مروان وكذلك أيضا للوليد ولي أمرة العراق قرابة 21 سنة. فساس الناس بالظلم وبالعسف وبالجور وسفك كثير من الدماء بغير وجه حق. ولما دخل على أسماء بنت بكر الصديق بعد أن قتل ابنها عبد الله بن الزبير رضي الله عنه فحدثته بما سمعت من النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال سيكون في ثقيف كذاب ومبير. أما الكذاب فهو يعني المختار بن أبي عبيد، وأما المبير فلا يخاله إلا أنت، ومعنى المبير يعني المهلك المفسد. وحصل من الحجاج كذلك قتل عبد الله بن الزبير وتسبب في هدم الكعبة وتحريقها، وكان عبد الله بن الزبير قد بايعه أهل الحجاز وأهل العراق وكثير من أهل الشام، واستمرت إمارته قرابة 7 سنوات رضي الله عنه. ثم حصل ما حصل من مروان بن الحكم، ولم يطل زمنه، أظن مكث في الخلافة أو في الإمارة 11 شهرا، ثم ولي بعده ابنه عبد الملك فجيش الجيوش وقتل مصعب بن الزبير أمير العراق من قبل أخي عبد الله بن الزبير، ثم حرك الجيوش إلى مكة وحاصر عبد الله بن الزبير حتى قتله رضي الله عنه. ومع هذا الشر الذي حصل من الحجاج بن يوسف إلا أن السلف كانوا يحذرون من الخروج عليه، ومنهم كما سمعنا أنس بن مالك رضي الله عنه، وكذلك أيضا الحسن البصري رحمه الله أيضا كان يحذر الناس من ذلك. وبعض الناس رأوا رأيا آخر فقاتلوا حجاج بن يوسف، خرجوا عليه وقاتلوه في معركة مشهورة تسمى دير الجماجم، فكانت الدائرة عليهم وهزموا وقتل منهم عدد كبير. ثم أيضا تتبعهم الحجاج وقتل منهم جماعة، وممن قتلهم سعيد بن جبير رحمه الله، وممن خرج عليه في تلك الوقعة عامر بن شرحيل الشعبي، ولكنه أظهر الندم والتوبة وقال يعني خرجنا فما كنا بررة أتقيا، ما كنا بررة يعني أقوياء، بررة أتقياء ولا فجرة أقوياء، أو كما قال رحمه الله. فعفى عنه الحجاج. فإذا كان الخروج على الحجاج مع ظلمه وجوره لم يورث خيرا، والذين خرجوا عليه كان جماعة منهم كبيرة من أهل العلم وأهل الفضل وأهل القرآن وأهل الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالثورات على ولاة الجور، الثورات لا تورث إلا شرا. وقد جرب المسلمون، جربوا الخروج على الحكام على ظلمهم وجورهم، لم ينتفعوا بشيء. جربوا الخروج على أول حادثة خروج وقعت قتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه، ماذا استفاد المسلمون من تلك الحركة البغيضة؟ قتلوا الخليفة الراشد المشهود له بالجنة، وما استفاد هؤلاء الذين خرجوا عليه؟ لم يستفيدوا لا دين ولا دنيا. أما الدين فهذا أمر يعني مفروغ منه، وأما الدنيا فما عمروا شيئا من الدنيا، فلم ينتفعوا ولم ينتفع المسلمون من عملهم بشيء، بل اختلفت كلمة المسلمين بعد قتل عثمان إلى يومنا هذا. وجربوا الخروج على يزيد بن معاوية، فخلع بيعته أهل المدينة وما استفادوا شيء من هذا الخروج، بل أدى ذلك إلى قتل كثير من أبناء الصحابة من بعض الصحابة، وتروي كتب التاريخ شيئا كثيرا في هذا، الله أعلم بصحته، لكن المتفق عليه أنهم لم ينتفعوا ولم يستفيدوا من هذا الخروج شيء، اللهم إلا الدمار والخراب وسفك الدماء وإضعاف كلمة المسلمين. وجرب الخروج على الحجاج بن يوسف ولم ينتفعوا بشيء أيضا. خرجوا في زمن أبي العباس على بني أمية، فما الذي حصل من إسقاط الدولة الأموية حتى قيام الدولة العباسية؟ عدد القتلى كما تذكر كتب التاريخ من العرب فقط 600,000، أكثر من 500,000. طبعا ذاك القتل ما كان فيه قنابل وصواريخ وأسلحة يعني تقتل عشرات الأنفس لضربة واحدة، القتل بالسيف وبالسهم ونحو ذلك. فهؤلاء الذين قتلوا من العرب فضلا عن غيرهم من أجل تحقيق غاية سياسية، وهكذا ما زال المسلمون يجربون. وفي الوقت الحاضر جرب المسلمون الثورات ورأوا بأعينهم عواقبها، كيف دمرت الدول وكيف دمرت الشعوب وكيف سفكت الدماء وتيكت الأعراض وذهب الأمن وحل الجوع والفقر والتشرذم والتشرد، يرى الناس الآن هذا بعينهم في بعض الدول الإسلامية، نسأل الله أن يرفع عنهم البأس. فلنا يعني عظة وعبرة في الواعظ الشرعي وفي الواعظ القدري. واعظ الشرع فيما نقرأ ونسمع من الآيات والأحاديث، وفي واعظ القدر ما نراه مما يجري على الناس. فالخروج على ولاة الأمور بدعوى الظلم بدعوى الجور بدعوى كذا ولم تتحقق الشروط الشرعية للخروج لا يكون إلا فسادا، ولا يكون إلا وبال وإلا شر على الإسلام والمسلمين. قال اصبروا ثم حدث بأمر غيبي، فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر من حتى تلقوا ربكم. أمر غيبي لا يمكن يدرك هذا إلا عن طريق الشرع، ولهذا قال سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. وسبق الكلام على تفسير معنى هذا الحديث، منهم من حمله على زمن دون زمن، ومنهم من حمله على عمومه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا ابن جابر حدثني بشر بن عبيد الله الحضرمي أنه سمع أبا إدريس الخولاني أنه سمع حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخل. قلت وما دخله؟ قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا. قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك.
يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة. إذا لم تكن بمعنى إذا لم توجد، فكان هنا تامة وليست الناقصة التي تحتاج إلى الاسم والخبر. حدثنا محمد بن المثنى يعني العنزي، حدثنا وليد بن مسلم، حدثنا ابن جابر يعني عبد الرحمن بن يزيد ابن جابر، فهو منسوب هنا إلى جده. حدثنا ابن جابر قال حدثني بسر ابن عبيد الله الحضرمي أنه سمع أبا إدريس الخولاني عائض الله، هذا اسمه، أنه سمع حذيفة بن اليمان، اليمان اسمه حسل، يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر، يعني عن الفتن، عن الفتن التي تسفك بها الدماء، التي تضعف أهل الإسلام ونحو ذلك، وكنت أسأله عن الشر، لا حبا في الشر، ولكن قال مخافة أن يدركني. فهو من باب تعلم الشر حتى يتقى، عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، عرفت الشر لا للشر يعني ليس لحب الشر أو لعمل هذا الشر، لا، ولكن لتوقيه، مخافة أن يدركني. فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، كنا في عبادة الأوثان وأكل الميتة واستحلال المحارم كالزنا وشرب الخمور، وكنا في فرقة واختلاف، لا ولاية ولا اجتماع، وكنا في فقر، في ذل وهوان، إلى غير ذلك من الشرور التي كانت في الجاهلية، فجاءنا الله بهذا الخير، يعني بنبوتك يا رسول الله، وبهذا الدين الذي جمعنا الله به بعد الفرقة، وعزنا به بعد الذلة، بعد الذلة، وأغنانا به بعد العيلة، وهدانا الله به بعد الضلالة، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ هل بعد هذا الخير الذي نحن فيه هل سيقع شر؟ قال: نعم، قال: نعم، هذا الشر الذي أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام، ذكر جماعة من أهل العلم إلى أن المقصود به ما حصل بقتل عثمان رضي الله عنه، ما حصل من الفتن بعد قتل عثمان رضي الله عنه، فتجمع عدد من أهل الشقاق والنفاق وأهل الجهل والظلم وحصروا عثمان حتى قتلوه رضي الله عنه، وبعد قتل عثمان اختلفت الكلمة واختلفت القلوب وحصلت فتن ودماء، حصل بعد قتل عثمان معركة الجمل ومعركة صفين ومعركة النهروان، حتى جمع الله الكلمة في عام الجماعة في أوائل عام 41 للهجرة على يد معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، لما تنازل السيد ابن السيد الحسن بن علي رضي الله عنه، لما تنازل عن نصيبه من الخلافة أو الملك والحكم، فتنازل الأمر عن الأمر لمعاوية رضي الله عنه، مصداقا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فهذا الشر الذي أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام والله أعلم، الفتنة التي حصلت من قتل عثمان حتى اجتماع الكلمة على معاوية رضي الله عنه، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم، وفيه دخن، وفيه دخن. هذا الخير الذي حصل بعد ذلك الشر هو الاجتماع الذي حصل، الاجتماع الذي حصل بعد الفرقة، اجتماع الكلمة على معاوية بعد الفرقة. قال نعم وفيه دخن، يعني فيه دخان، فيه دخان. قلت وما دخنه؟ قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر، قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. يعني بعد ذلك، بعد ذلك بعد تلك الفرقة والفتن سيجتمع المسلمين ويحصل خير، لكن هذا الخير فيه دخن، ليس خيرا خالصا. ما الذي أو ما دخنه؟ ما هذا الشيء الذي يعكر صفوه؟ قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. فسر بعض أهل العلم بأمراء يكون بعض سيرتهم حميدة موافقة للشرع، وبعض سيرتهم منكرة مخالفة للشرع. ومن أمثلة ذلك مثلا في زمن بني أمية تأخير الصلاة عن وقتها، تأخير الصلاة عن وقتها، فإنهم كانوا من عادتهم يؤخرون الصلوات حتى يخرج الوقت. ولهذا كان الصحابة والتابعون وأهل العلم يصلون الصلاة في وقتها في بيوتهم، ثم يخرجون للمساجد ويصلون مع الأمراء بنية أنها نافلة بناء على توجيه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا من الشر أو من الدخن الذي في ذلك الخير. ففي بعض سياسته ما يوافق الشرع، وفي بعضه ما يخالف الشرع من إما تأخير الصلاة أو التساهل في بعض الدماء أو نحو ذلك من الدخن. قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر، يعني بعض أمورهم معروفة موافقة للشرع وبعضها منكرة يعني مخالفة للشرع. قلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. هذا شر خالص، شر خالص. هذا الشر قال دعاء، دعاء على أبواب جهنم، لأن الدعاء على نوعين، في دعاء إلى الجنة وفي دعاء إلى النار، وجعلنا منهم أئمة يدعون إلى النار. فالدعاء على نوعين اثنين، دعاة حق ودعاة ودعاة باطل. فهؤلاء دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها، بمعنى أنهم يدعون الناس إلى ما يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه المخالفة من أسباب دخول جهنم. فكأنهم يأخذون بأيدي الناس ويلقونهم في جهنم لما كانوا سببا في إضلال الناس وإيقاعهم فيما حرم الله عز وجل عليهم ونهاهم عنه. من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا، صفهم لنا. لم يسأل حذيفة عن الأسماء، ولم يجب النبي عليه الصلاة والسلام بالأسماء، إنما طلب حذيفة الوصف. ولا شك أن السؤال عن الوصف أنفع من السؤال عن الاسم، فالوصف تستطيع أن تطبقه على من ينطبق عليه إلى قيام الساعة، لكن الأسماء قد يكون من باب التمثيل، بالبعض قد يقول فلان وفلان وخلاص ويسكت، لكن الوصف أعظم نفعا، ينفع لكل زمان وكل مكان. قلت يا رسول الله صفهم لنا، قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. بعضهم قال يعني هم من العرب، من العرب، من جلدتنا يعني عرب، ويتكلمون بألسنتنا باللسان العربي. ومنهم من قال لا، المقصود من جلدتنا ويتكلم بألسنتنا يعني أنهم يظهرون الانتماء إلى الدين، ويظهرون الانتماء إلى الكتاب، ويظهرون الانتماء إلى السنة، يظهرون الانتماء للخير. ما يأتيك بصورة صريحة أنه عدو لله وعدو لرسوله وعدو للإسلام وعدو لأهله، لا، إنما يلبس لباس الدين ويتكلم باسم الدين. هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. وربما يعني كلا المعنين صحيح، لأن الواقع يصدق القولين أو التفسيرين جميعا. فالدعاء الذين على أبواب جهنم منهم من العرب ومنهم من غير العرب، ومنهم من يتزيى بزي العلم والخير، ومنهم من يظهر الفسوق والفجور ولكن يزين للناس أيضا ويدعوهم إلى التمرد على شرع الله بما يورده من الشبهات المضلة، فيتأثر به خلق كثير. فالمقصود أنه كل من دعا الناس إلى الكفر، أو دعا الناس إلى البدع، أو دعا الناس إلى الفسوق والعصيان، كل هؤلاء دعاة على أبواب جهنم، ولكن بعضهم شر من بعض، ليس كلهم على درجة واحدة، لكن يجمعهم كلهم أنهم دعاة إلى النار. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. هذا الجواب يفيدنا أن أولئك الدعاة على أبواب جهنم هم دعاة يدعون الناس إلى مفارقة الجماعة، يدعون الناس إلى مفارقة الجماعة ومفارقة إمام المسلمين. ومعنى ذلك أن هذه الدعوة التي هذا مضمونها وهذه غايتها وهدفها أنها دعوة على باب جهنم، دعوة تؤدي إلى جهنم. فجمعت هذه الدعوة شرين اثنين، أنها دعوة تدمر دنيا الناس وتفسد عليهم أحوالهم، وأيضا دعوة تدمر وتفسد على الناس آخرتهم. قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. جماعة المسلمين وإمامهم هو الإمام القائم الموجود الذي ملكه الله عز وجل، إما العالم الإسلامي كله أو إقليما من أقاليمه، يعني كما كان الحال في زمن الخلفاء الراشدين واجتماع المسلمين كلهم على إمام واحد، أو كما وقع بعد ذلك أن كل والي يستقل بإقليم والناس تسمع له وتطيع في حدود سلطانه. فالإجماع منعقد على شرعية الوالي، سواء كان هو الإمام الخليفة الواحد للمسلمين كلهم أو كان متغلبا أو مستوليا على أقليم من أقاليم المسلمين. والعلماء يذكرون أنه من بعد سقوط الدولة الأموية عام 132 ما تكاد اجتمعت كلمة المسلمين على وال واحد في زمن بن العباس إلى يومنا هذا. والعلماء يعاملون الوالي في بلدهم في إقليمهم معاملة الإمام الأعظم في السمع والطاعة وإعطاء الحقوق التي لولي الأمر. فسواء تعددت يعني الولايات أو كانت الولاية واحدة الواجب على المسلم أن يسمع ويطيع لولي الأمر، ويعد تلك هي الجماعة التي ينضوي تحت لوائها ولا يشد عنها أو ينازعها. فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، يعني لو قدر وفرض أنه لا يوجد على وجه الأرض جماعة، أو المكان الذي أنت فيه تسكن فيه تعيش فيه ليس فيه جماعة ولا إمام، الناس فوضى لا إمام لهم ولا سلطان لهم، أو عصابات ليس لها رأس وليس لها إمام وليس في سلطان، طيب ماذا تفعل في هذه الحالة؟ قال قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال فاعتزل تلك الفرق كلها، فاعتزل تلك الفرق كلها، وعليك بما تعرف من دين الله من صلاة صيام إلى آخره، ومن وجدت يعينك على طاعة الله فاجتمع أنت وإياه وتعاون على البر والتقوى. ولهذا سئل أحد أئمة الدعوة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن بطين رحمه الله عن التحالف، التحالف في أمور الخير، فقال إذا كان يعني التحالف على البر والتقوى وعلى ما جاء به الدين فهذا لا بأس به إذا لم يكن للناس جماعة ولا إمام، إذا لم يكن للناس جماعة ولا إمام، فإذا كنت في مكان ليس فيه جماعة ولا إمام والعياذ بالله فلا بأس أن يكون بينك وبين إخوانك تعاون على البر والتقوى، أما إذا هناك جماعة هناك إمام فالواجب الانضواء تحت راية هذه الجماعة. قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة، يعني تأخذ بالأسباب التي تعينك، هذا تعبير عن الأخذ بالأسباب التي تعينك على الصبر، على الصبر في مثل هذا الحال وهي حال شديدة. قال ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك، وهذا لا شك أنه حديث عظيم وفيه فوائد كثيرة جدا، ولكن الوقت ما يسمح بالإطالة أكثر من هذا. نعم تفضل تفضل.
قال رحمه الله كتاب الأحكام باب قول الله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال رحمه الله حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا كتاب الأحكام، وقلنا إن كتاب الأحكام أورد فيه المؤلف رحمه الله عدد من الأحاديث المتعلقة بالإمامة العظمى وما يتعلق أيضا بالقضاء، ما يتعلق بالإمامة وما يتعلق أيضا بالقضاء. باب قول الله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يشير إلى قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وهذه الآية جاءت بعد قول الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. بعدها جاءت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فالآية التي قبلها فيها توجيه للحكام، فيها أمر للحكام أن يحكموا بالعدل وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، وهذه الآية خطاب للرعية، وهذه الآية خطاب للرعية، فالأولى للحكام والثانية للرعية، ف فأمر ولاة الأمر بالعدل وأمر الرعية بالسمع والطاعة. طيب سؤال، لو قال واحد أمر الله الحكام بالعدل وأمر الرعية بالسمع والطاعة، فإذا ظلم الحكام وجاروا إذن فلا سمع ولا طاعة، إيش رأيكم في هذا الكلام؟ تفضل. كلام باطل. ليش؟ كيف؟ لا، نبغى برضو جواب يعني أقوى من كذا، ونريد جواب أقوى من كذا، لأنه هو الآن جاب لك آية وجاب لك أيوة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالصبر على إيش؟ على جور الحكام، فأخبر أنه من سيجور ومن سيظلم ومن تكون سيرته منكرة، ومع ذلك أمر بالصبر عليه، ولن يرخص لأمته في المنازع والخروج إلا في حالة واحدة، وهي إذا حصل منهم الكفر البواح الذي عندنا فيه من الله إيش؟ بره. تمام. قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. إذا تأملنا في هذا السياق ماذا نجد؟ نجد أنه في طاعة الله جاء التصريح بأمر بلفظ الطاعة أطيعوا، وفي النبي عليه الصلاة والسلام قال وأطيعوا الرسول، لما جاء عند أولي الأمر ماذا قال؟ وأولي الأمر منكم، ما قال وأطيعوا أولي الأمر منكم، إنما عطفا على طاعة الله وطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا أخذ العلماء بأنه إذا أمر الله بأمر في كتابه الكريم فيمتثل، وإذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأمر في سنته أيضا فيمتثل، سواء كان هذا الأمر الذي جاء في السنة موجود في القرآن أو كان زائدا على القرآن الكريم، سواء كان مقرر في القرآن أو كان زائدا عليه، لأن طاعة الرسول واجبة طاعة مستقلة، طاعة مستقلة، سواء أمر بما نص عليه القرآن أو أمر بأمر زائد على القرآن الكريم. بالنسبة لأولي الأمر قال وأولي الأمر منكم، يعني وأطيعوا أولي الأمر منكم في طاعة الله وطاعته وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيما لا معصية فيه لأمر الله وأمر رسول صلى الله عليه وسلم. فإذا إذا أمروا بطاعة الله نسمع ونطيع، إذا أمروا بما فيه طاعة للرسول نسمع ونطيع، وإذا أمروا بما ليس فيه معصية لله ولرسوله فنسمع ونطيع. بقي النوع الرابع، إذا أمرونا بمعصية لله ولرسوله ها؟ لا نطيع ونصبر، لا نطيعهم في هذه المعصية ولكن نصبر ما نخرج. من ولي عليه وال فراه يأتي شيء معصية الله فليكره ما يأتي معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. إذن لما تجينا أحاديث إذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، يعني لا سمع ولا طاعة في خصوص تلك المعصية، لكن ما تنزع اليد من الطاعة في غير هذه المعصية. ولهذا نجد بعد ذلك ماذا يقول سبحانه وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. إذا إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، يعني إذا أمروكم بما يخالف كتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو يقول لك مثلا اشرب الخمر وأنت تقول لا هذا ما يجوز ما يصلح، حصل نزاع بين الحاكم وبين بين الرعية، المرجع كتاب الله وسنة رسوله، لو كان تجب طاعتهم طاعة مطلقة ما في رد للكتاب والسنة، واضح؟ لو كانت تجب طاعتهم طاعة مطلقة ما قال إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، كان خلاص يكون حكم الحاكم حكم مطلق ونهائي. لا، ليس هذا المقصود، المقصود أن نطيعه أننا نطيعهم في طاعة الله وفي طاعة رسوله وفيما ليس فيه معصية لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فإن حصل التنازع يعني أمروا بمعصية فالمرجع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. الرد إلى الله يعني الرد إلى كتابه، والرد إلى نبيه صلى الله عليه وسلم هو الرد إلى سنته. ثم قال حدثنا عبدان، هذا لقب اسمه ابن عبد الله بن عثمان، أخبرنا عبد الله يعني ابن المبارك ابن واضح الحنظلي مولاهم، عن يونس يعني بن يزيد الليلي عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله الشرب بن شهاب وبالزهري أيضا، أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن يعني بن عوف قلون اسمه كنيته، أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. من أطاعني فقد أطاع الله، لماذا؟ يعني لأني لا أمركم بشيء إلا بما أمر الله به، إلا بما أمر الله به، أو لأنك حينما تطيعني أنت تطيعني امتثالا لمن؟ لأمر الله الذي أمرك بطاعته سبحانه وبطاعتي. طيب، من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، نفس الشيء. فإذا عصيت النبي عليه الصلاة والسلام وهو المبلغ عن الله فأنت عصيت ربك سبحانه وتعالى. وفي القرآن الكريم يقول عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري. ما المقصود بقوله أميري؟ يعني إذا وليت عليكم شخص في قيادة جيش مثلا، قيادة سرية، وليت على منطقة مدينة أو مكة أو غيرها، هذا أمير للنبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا أميره هنا كل أمير من المسلمين إلى قيام الساعة. فأي أمير من أمراء المسلمين فتجب طاعته في غير معصية الله. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرك بطاعة من يلي عليك الأمر. ولهذا جاء في اللفظ الآخر: ومن أطاع الأمير. من أطاع الأمير بدون الإضافة إلى المتكلم، بمعنى أن هذا الحكم يشمل جميع أمراء المسلمين إلى قيام الساعة. ومن يطع الأمير أو من أطاع الأمير فقد أطاعني. لماذا؟ لأنك حينما تسمع وتطيع لولي الأمر إنما تسمع وتطيع انطلاقا من أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: على المرء المسلم السمع والطاعة. حديث عبادة: بايعنا رسول الله على السمع والطاعة. إذا حينما تسمع وتطيع الأمراء أنت في الحقيقة ممتثل لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. تفضل لبعده.
قال رحمه الله: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية على أهل بيته زوجها وولده وهي مسؤولة عنهم، وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسؤول عنه، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.
حدثنا إسماعيل عن ابن أبي ويس ما حدثني مالك يعني بن أنس عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا كلكم راع. ألا أداة تنبيه، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، جملتان عظيمتان. الأولى فيها تنبيه على أن كل واحد منا مسؤول، كل منا مسؤول، عنده رعية مسؤول عنها، حتى لو كان شخص في فلاة ما فيها إلا هو، فهو راع ومسؤول عن رعيته. ما هي هذه الرعية؟ جوارحه، سمعه، بصره، يده، رجله، بطنه، فرجه، كل هذا مسؤول عنه، ولا لا؟ طيب، ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ثم أخذ يفصل، فبدأ بالإجمال ثم جاء بالتفصيل، أو كما يقال اللف والنشر. قال: فالإمام الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، هذا الإمام الأعظم، الإمام الأعظم، سواء سمي ملك أو رئيس أو سلطان أو أمير أو شيخ، بغض النظر عن هذه الأسماء. فالإمام الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، وهكذا نوابه الذين يولون على بعض المدن أو القرى أو نحوها، هؤلاء رعاه على من تحت أيديهم ومسؤولون عن رعيتهم. هل عدلوا أو ظلموا؟ هل رفقوا بالرعية أو شقوا عليهم؟ هل حكموا فيهم بالشرع أو حكموا فيهم بغير شرع الله؟ وهكذا. هل انتصفوا للمظلوم من الظالم؟ فهذا الإمام عليه مسؤوليات، عليه واجبات تجاه رعيته، هو مأمور بها ومسؤول عنها، هل نفذ أو لم ينفذ، هل فعل أو لم يفعل. ثم قال: والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته. الرجل راع في أهل بيته، على أهل بيته، من زوجة، من أبناء، من بنات، من خدم، حتى لو عنده بهائم في بيته تحت ملكه، فهؤلاء كلهم لهم عليه حقوق، عليه واجبات تجاههم، فهو مسؤول عن هذه الواجبات التي عليه تجاه هذه الرعية. مثلا مع الزوجة، هل عاشرها بالمعروف أو عاشرها بالمنكر؟ زوجته وأولاده، هل أنفق عليهم النفقة الشرعية ولا لا؟ إذا عنده مثلا زوجتان أو أكثر، هل عدل ولا مال الميل المحرم؟ أولاده، هل عدل بينهم أو مال إلى بعضهم على بعض؟ هل اعتنى بأمر دينهم، تربيتهم على العقيدة الصحيحة؟ هل أمرهم بالمعروف، هل نهاهم عن المنكر؟ لأن الله يقول: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، يعني أدبوهم وأحسنوا تربيتهم، مروهم بالمعروف ونهوهم عن المنكر. الله ضرب لنا المثل بإسماعيل، كان يأمر أهله بالصلاة، والله يقول لنبيه: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. هل هو مع نسائه من زوجات من بنات يأمرهن بالحجاب، يأمرهن بالحشمة، يربيهن على الحياة، يربيهن على الحياة؟ هل يمنعهن من مخالطة الرجال الأجانب، من السفر بدون محرم، وهكذا؟ فهناك تربية دينية مأمور بها الأب أو الرجل مع أهل بيته، سواء كانوا ذكور أو إناث. لو حصلت وفاة وصار فيها ميراث، هل يعطي كل ذي حظ حظه في الميراث، ولا يعطي الذكور ويحرم الإناث، أو يعطي بعض ويحرم بعض، وهكذا؟ فهناك مسؤوليات على الرجل الله عز وجل سائله عنها، وهذا يقتضي أنه الرجل يتعلم ويتفقه ما الواجب عليه تجاه أهل بيته. كما قلت، حتى البهائم في البيت عنده، يملك إبل، يملك بقر، يملك غنم، حتى في بيته مثلا شيء من هذه الحيوانات التي تقتنى في البيوت، الطيور ولا قطط أو غيرها، هو مسؤول عنها. تذكرون قصة المرأة التي دخلت النار في هرة، دخلت النار في هرة، وكان ربما يأتي البعير ويشتكي إلى النبي عليه الصلاة والسلام من صاحبه أنه يشق عليه في الحمل ويجيعه، يحمل على ظهره حملا ثقيل، حمل كبير ويجيعه. فتجد النبي عليه الصلاة والسلام يعاتب صاحب الجمل هذا ويأمر بأن يتقي الله فيه وأن يحسن إليه. ثم قال: والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده، وهي مسؤولة عنه. فالمرأة أيضا في بيت زوجها عليها حقوق وعليها واجبات، وهي مسؤولة عن هذه الحقوق. كانت زوجة مثلا كيف معاشرتها لزوجها، بالمعروف ولا بالمنكر، هل تطيعه، هل هي حافظة لفرجها بما حفظ الله أو أنها تخون، هل هي تحافظ على ماله ولا تنفق منه إلا بحسب توجيهه بما يقتضيه الشرع والعرف الحسن، أو هي تضيع ماله وتهدر ماله، هل هي تعين على تربية أولادها تربية صحيحة أو غير ذلك. فهناك واجبات على المرأة إذا كان مثلها هي التي تخدم في البيت كطبخ وتنظيف ونحو ذلك، فيكون هذا من الواجبات التي عليها بمقتضى أنه هذا هو الذي عليه العرف. فالمقصود أنه المرأة عليها في البيت واجبات، وعليها أن تقوم بها، ومتى ما ضيعت وفرطت وأملت فإنها محاسبة بحسب نوع ذلك التقصير، بحسب ذلك التقصير. وعبد الرجل راع على مال سيده، وهكذا الخادم والمسؤول في البيت عن مثلا إذا كان مثلا سائق مسؤول عن السيارة وما يتعلق بها، عامل نظافة في البيت، عاملة منزلية، وهكذا كل واحد، ما في واحد متروك سدى، ما في واحد متروك سدى ومتروك همل، لا، كل عليه مسؤولية. قد تكبر المسؤولية وقد تصغر، لكن تشترك جميعا في كون الجميع مسؤول والجميع مجازى ومحاسب عما استرعي عليه ووكل إليه وهو مسؤول عنه. وفي بعض الروايات زيادة أيضا: والولد راع في مال أبيه. قال: ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وفي بعض روايات هذا الحديث أنه فأعدوا للسؤال جواب، وهذا الجواب لابد أن يكون جوابه جواب ينفعك يوم القيامة، بمعنى أن تقوم بهذه الحقوق قدر استطاعتك حتى تكون يوم القيامة من الناجين السعداء. فإذا هذا الحديث فيه الحث على العدل والرحمة والشفقة بالرعية والقيام بالحقوق الشرعية التي أمر الله بها الأئمة تجاه من استرعاهم الله إياه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
جزاكم الله خير وبارك الله.